السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرحنا في المجلس الأخير بعض أسماء الله تبارك وتعالى، وكانت فيكم الأسماء جمعناها حيث تدور أو حيث نراها كثيرا ما تدور في فلك واحد. تلكم الأسماء هي السميع والبصير والعليم والخبير، وشرحنا معاني كل اسم من هذه الأسماء، فقلنا إن السميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، أي كل ما من شأنه أن يسمع فالله تبارك وتعالى يسمعه، وأن البصير هو من أحاط بصره بكل المبصرات، فكل ما من شأنه أن يبصر فإن الله يبصره، والعليم هو الذي أحاط علمه ووسع علمه بجميع المعلومات، فكل ما يمكن أن يعلم يعلمه الله سواء كان موجودا أو معدوما. فيقول المولى عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. حتى هذا الشيء المعدوم، لو كان فيهما آلهة إلا الله، علم الله عز وجل أنه سيفسد، لذلك أحاط علمه بالموجودات والمعدومات. أما الخبير فإنه قريب من العليم، إلا أن الخبير أخص، حيث إن الخبير هو الذي يدرك الأشياء على حقيقتها ويعلم كنها الأشياء وحقائقها. وختمنا حديثنا ببيان بعض الثمرات العظام التي يجنيها المؤمن من معرفته وفقهه وفهمه لهذه الأسماء. فكانت أول ثمرة هي أن السمع والبصر صفتان من صفات الكمال. كثيرا ما ينكر الله عز وجل على عباد غيره أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر. وثانيا، إذا تمعن المسلم، ولا شك أن هذا لاحظناه في أنفسنا وفي كلامنا، عندما يتحدث الإنسان ويشرح هذه الأسماء يعظم الله تعالى في قلبه أكثر، ويزداد إيمانه به، ويزداد يقينه به. فهذا هو ثمرة العلم، أن الإنسان إذا علم الشيء وتحدث به يزداد تعظيمه لما يريد أن يعرفه. فلذلك الله عز وجل عجب من سمعه وبصره فقال: أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وما أسمع. فكانت هذه الثمرة الثانية. أما الثمرة الثالثة فإن من ثمرات السميع العليم هو أنه يسمع الدعاء، وكفى بهذه شرفا. فما أعظم أن يكون لك رب يسمعك ويبصرك. وإنسان إذا سمع وفهم هذه المعاني عندئذ يحمد الله تعالى على صفات الكمال ونعوت الجلال، أن الله يسمع ويبصر، لأن بذلك العبد إذا علم أن الله يسمع كلامه ويبصر أفعاله لا شك أنه يعظم شأنه في ذلك، فهو يعمل الطاعات ويعلم أن الله يسمعه، يعمل الطاعات ويعلم أن الله يبصرها، فلا شك أن هذا صفة كمال. وما أشد خيبة العبد لو كان إله الذي يعبده لا يسمع ولا يبصر، فإنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لا يراقبه، ليس له عليه هيمنة. فهذا ما جعل إبراهيم وغيره يختمون أدعيتهم بقوله: إن ربي لسميع الدعاء، أي يسمع دعاء من دعاء. ولما كان الدعاء إما لجلب محبوب أو دفع مكروه ومكروب، رأينا أن عادة ما يختم العبد دعاءه بهذه الصفات، لما يسأل الله عز وجل، وخاصة إذا استعاذ بالله من الشياطين الإنس والجن، يختم دعاءه بهذه الأسماء، وهذا من تمام تعبد الله بأسمائه. يعني ذكرنا هذا في المقدمة أن قلنا معنى التعبد بأسماء الله في الدعاء أنك تدعو الله عز وجل وتذكر أسماء مناسبة لذلك الطلب. فرأينا في القرآن أن الله عز وجل إذا أمرنا بالتعوذ من كيد شياطين الإنس يختم الدعاء بالسميع البصير، لأن أفعال الإنس تبصر، وأما لما كانت أفعال الجن لا تبصر خفية عنا، إن الله عز وجل يقول إنه هو السميع العليم، فهذا أيضا من التعبد بهذه الأسماء. رابعا تكلمنا عنه، طبعا الثمرة الرابعة هي أن العبد إذا علم وتذكر ووقف مليا أمام هذه الصفات السمع والبصر والعلم والخبر لابد عليه أن يراعي الإخلاص في نفسه، مراعاة الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء. فهذا الإخلاص، هذا العمل القلبي العجيب، لا شك أن الله عز وجل يعلمه، وهذا من عظيم شأن الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن يكون للعبد ظاهر يخالف باطنه، أن يكون ظاهره يخالف باطنه، أي يعمل أمام الناس الطاعات، وإذا كان وخلى بنفسه ارتكب الموبقات. فلا شك أن المؤمن عليه أن يخلص النية لله وأن يخلص هذا العزم لله، فإن الله يعلمه، وهذا من عجيب أمر الله، من عظيم أمر الله أنه يعلم إخلاصك فيه له أو عدم إخلاصك له. وهذا في الحقيقة أشد أنواع الجهاد كما هو معروف، تحدثنا عن الإخلاص مرارا، قلنا أشد أنواع الجهاد أن الإنسان يجاهد نيته التي تتقلب عليه كل لحظة، في كل لحظة، يعني الآن أنت الآن مخلص، بعد 5 دقائق تصير ماكش مخلص. فالإنسان متى يخشى على نفسه من فلتات هذا القلب إذا أدرك وعلم أن الله يعلم ما يخفي وما يعلن. ولذلك كان مسألة الإخلاص مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين على إخلاصه بصفة العلم، العلم على الله عز وجل، كان يستعين على إخلاصه بصفة العلم. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي علي، هذا كان رجل من بني كاهن، يحدث عن أبي موسى الأشعري، يقول خطبنا أبو موسى الأشعري يوما فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، يقصد الرياء، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. فقام إليه رجلان فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون. يعني هذا الكلام أنهم تعجبوا من جرأة أبي موسى الأشعري كيف يحدثهم عن الرياء بهذه الصفة، الرياء أخفى من دبيب النمل اتقوه. فقالوا: يا إما تروي لنا وتعزو لنا من أين سمعت هذا الكلام أو لنخبرن عمر مأذون لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت، أي عندي دليل على ما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فعندئذ فقال له بعضهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ يعني تصور لو قيل لك: يا أخي سر في هذا الطريق لكن إياك أن تدوس نملة، يعني هذا من عجيب الأمور، من عجيب الأمور أنك لا تدوس نملة، فكيف بشيء أخفى من النملة، لا شك أنك ستدوسه وتقع فيه. فقال: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك ونستغفرك لما لا نعلم. فلاحظوا أنك إن لم تكن تعلم فإن الله يعلم، نستغفرك لما لا نعلم، فهناك أشياء يرتكبها العبد لا يعلمها تمر عليه كالطيف السريع، فالله عز وجل يعلمها ويسجلها، أحصاه الله ونسوه. فلذلك الإنسان عليه أن يراعي إخلاصه، خاصة الإخلاص هو من أعظم أنواع المجاهدة كما سبق. خامسا، إذا علم العبد أن له ربا يسمع ويبصر ويعلم ويخبر الأشياء تأدب في الدعاء، فالتأدب في الدعاء من ثمرات معرفة هذه الصفات. فلا ينبغي للعبد وهو يعلم أن له ربا سميعا بصيرا عليما خبيرا أن يجهر بالذكر والدعاء كما يفعله الجاهلون. الجهر بالذكر والدعاء لا يشرع إلا إذا جاء الدليل الشرعي على استحباب الجهر به أو جوازه، كالتكبير أيام العيدين أو كالتلبية في الحج أو العمرة وغير ذلك. فهنا لا بأس، لأن الله عز وجل أراد من وراء ذلك شيئا آخر، ولكن حيث لم يأتي الدليل على جواز الجهر فلا تجهر. فيدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أيضا قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، إذا علونا كبرنا، هذه سنة في السفر أن الإنسان إذا علا على شيء مثلا يصعد الدرج السلم أو يصعد جبل أو يكبر، وإذا نزل يسبح. فقال: إذا كنا إذا علونا كبرنا، يكبرون يرفعون أصواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: أيها الناس ارباعوا على أنفسكم، ارباعوا على أنفسكم، أي قللوا من هذا الأمر ما تفعلونه، فإنكم لا تدعون أصم أبكم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. إنكم لا تدعون أصم غائبا، ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. فالمسلم مكلف ما دام أن الله يسمعه ويبصره ويبصر ويعلم ما يقول ما يسر وما يعلن، عليه أن يتأدب في الدعاء وفي تلاوة القرآن إلا إذا جاء الدليل على فعل ذلك. وسادسا، من ثمرات معرفة علم الله عز وجل الواسع الذي يحيط علمه بكل شيء، نسبة العلم إليه دائما، أن ينسب العبد العلم إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقول إنما أوتيت على علم عندي، بل ينسب العلم إلى الله، والله يعلم أنتم لا تعلمون، ينفي الله عز وجل، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. وقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الخطاب وجه لليهود الذين كان الكفار يعظمونهم ويرونهم أعلم أهل الأرض، فيقول الله عز وجل لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الله عز وجل حكاية عن الكفار: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني إياكم أن تعتذروا يوم القيامة تقولوا بأن القرآن هذا إنما الكتاب هذا الإنجيل أنزل على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، كانوا يعظمون اليهود والنصارى. فالله عز وجل يخاطب: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلا شك أن الذي يتبجح بعلمه جاهل. لذلك أثر عن بعض السلف وقد ضمه بعضهم حديثا، ولكنه ليس بحديث بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا عالم فهو جاهل، هكذا في الأثر. بل نسبه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لا يصح، وقد شرحه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة سماها أعذب المناهل في من قال أنا عالم فهو جاهل، أعذب المناهل في شرح من قال أنا عالم فهو جاهل. فلذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فموسى كان أعلم أهل الأرض، لأنه يعني نبي مكلم بل من أولي العزم من الرسل، لكن ظن أنه حاز جميع العلوم، فقال له الله عز وجل: بلى عبدنا خضر له علم لا تعلمه. فكان من شأنه ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه. ماذا قال الخضر لموسى عليه السلام في آخر القصة؟ قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كقطرة من بحر. رأى عصفورا جاء إلى الواد فنقر نقرة من هذا الواد، قال: أرأيت ما أخذ هذا العصفور؟ قال: نعم. قال: هذا هو علمي وعلمك، أما ما علم الله عز وجل قطرة من بحر. فلا شك من الإنسان عليه أن يتأدب مع الله عز وجل وينسب العلم إليه، ولا يستحي أن يقول لشيء لا يعلمه لا أعلمه، فقد قالت الملائكة وهي قدوة للمؤمنين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسابعا، الثمرة الأخيرة أن المسلم إذا أيقن أن الله يسمع ويبصر ويعلم وخبير عليه التسليم والانقياد لأمره سبحانه حاضرا ومستقبلا، عليه أن يسلم أمره لله عز وجل. فهو إذا أمرك بشيء فهو يعلم ما يصلح لك، وهذا سنفصله إن شاء الله في الصفة التالية. إن الله عز وجل إذا أمرك بشيء فهو يعلم ما ينفعك وما لا ينفعك. وفي الوقت الذي شرع الشرع الحنيف هذا، في ذلك الوقت الذي نزل فيه القرآن، نزل لكل زمان ومكان، فهو يعلم ما يصلح لكل زمان ولكل مكان. فلينبغي للإنسان أن يؤول كثيرا من الشرائع لأجل ضغوطات عصرية أو لأجل ضغوطات بيئية وغير ذلك مما ابتلي به المؤمنون اليوم. فعليهم أن لا يتهموا الشريعة ويتهمونها بنص، بل عليهم أن يتهموا عقولهم. فالله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا، أي لا ينسى الله عز وجل، لا يغفل عن شيء، لا يعلم دقائق الأشياء. فإذا شرع شرعا فهو صالح لكل زمان ومكان، لا يقول أن أحد إنما هذا شرع لي في زمان ما كان ليوافق هذا الزمان الذي نحن فيه. لذلك الله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، هو الذي خلق هذه الأشياء. وقال ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، مستحيل 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 أن يخالف أمره خلقه، مستحيل أن يخالف أمره خلقه، لأن له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. هذا ختام حديثنا عن هذه الصفات الأربعة: السمع والبصر والعلم والخبر. ولكن لا ننتقل إلى صفة أخرى حتى نقول أو ننبه على تنبيهين اثنين. أولا، لا بد أن نعلم أن بعض أهل العلم وهم كثير أثبتوا لله تبارك وتعالى اسمين آخرين يندرجان تحت العلم، يندرجان تحت العلم، وهما العالم والعلام. لا شك أن هذا نسمعه، أن الله يقال إن اسمه سبحانه العالم والعلام، فما صحة ذلك؟ أما العالم فاستدلوا بما ذكره البخاري رحمه الله في كتابه، كتاب التفسير، من كتاب صحيح البخاري، في كتاب التفسير قال، هو بدأ يشرح كتاب التفسير، هذا كتاب التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، اسمان من الرحمة، قال والرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، كالعليم والعالم. فأخذها علماؤنا رحمه الله تعالى فقالوا إذن إن من أسمائه عز وجل العليم، كما أن من أسمائه العالم، اسمان العليم والعالم. واستدلوا بآيات لم يرها المخالفون في محل صالحة للاستدلال. فالمخالفون وبعض أهل العلم لم يذكروا أن من أسمائه سبحانه العالم، قالوا هذا ليس من أسماء الله، نقول هو صفة من أسماء صفة الله، يعلم عالم، لكن لا نقول اسم. واستدلوا بأن هذا الاسم، اللفظ هذا العالم، يستعمل دائما مضافا، أي لا يستعمل مجرد، كالقدير وهو القدير وهو على كل شيء قدير، السميع البصير الخبير اللطيف المحيط الواسع، هذه استعملت مجردة عن كل شيء، واسع فدل على اسميته. لكن قالوا العالم لم يستعمل مجردا، بل دائما يستعمل مضاف، فهو بمثابة الفعل، بمثابة الفعل، اسم فاعل بمثابة الفعل، كقوله عز وجل عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، وقوله عز وجل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وقوله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقوله عز وجل إن الله عالم الغيب، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وقوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، دائما عالم الغيب، كأنه فعل يعلم الغيب. ولا شك أن الوصف إذا كان جاريا مجرى الفعل لا يثبت منه اسم، لا يثبت منه اسم، إذا كان الوصف هذا يجري مجرى الفعل لا يثبت منه الاسم. مثال هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، لا يأتي إنسان يقول الله عز وجل أسمائه الهازم، مفهوم؟ لأنه علاج جرى مجرى الفعل، يعني يهزم الأحزاب، كأن قلت يا من يهزم الأحزاب، مجري السحاب، لا يأتي إنسان يقول من أسمائه سبحانه المجري، بل هذا يستعمل مع متعلقه، ما يستعمل مع ما يدخل عليه، يعني مجري السحاب، مجري الأنهار، هم يا من مثلا فارق الحب والنوى، ليأتي إنسان يقول من أسماء سبحانه الفارق، لابد أن يستعمل وحده، إذا استعمل وحده ولو مرة قيل إن هذا اسم. فهذا والله تعالى أعلم ما يمكن أن يستدل به للطائفة الثانية الذين قالوا، التي قالت إن العالم ليس من أسماء الله عز وجل. طبعا إنك تقول العالم ليس من أسماء الله عز وجل، لكن تثبت العليم، لا شك أن العليم أبلغ، العليم فيه دلالة أبلغ على العلم من العالم، لكن تقول العالم أكثر من تقول عالم. فإنسان إذا قال ليس من أسماء العالم لا يعني أنه هو، لا بل يثبت ما هو أعظم، فهو العليم سبحانه. أما العلام فاستدلوا بقول عز وجل تعلم ما في نفس على لسان عيسى تعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأن إنك أنت علام الغيوب، وقول عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، وغير ذلك من الآيات. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وبما روى البخاري عن جابر بن عبد الله في صلاة الاستخارة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول لنا إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم نستخيرك بعلمك. شوف ثمرات العلم بهذه الأسماء، اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب. فلا شك أن هذه الصفة علام العلام ثبتت في الكتاب والسنة، لكن كذلك يقال فيها ما قيل في العالم أنها ثبتت دائما مضافة ولم تثبت مجردة. علام الغيوب يقال فيها ما قيل في العالم، ليس اسما من أسماء الله بل هو صفة مبالغ فيها كذلك، لكن لا يمكن أن تقول هو اسم. وقد تقرر في القواعد التي بدأنا بها هذه الدروس، قلنا كل اسم صفة وليس كل صفة اسم، فلا داعي لأن يدرج هذا من ضمن أسماء الله عز وجل، بل يدرج من ضمن صفاته، والله تعالى أعلم. هذا التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني فمن عجيب علم الله عز وجل وساعته أنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، فنفى العلم به، نفى العلم بحقيقته سبحانه وتعالى، يعني مهما وصفت الله عز وجل فإنك تعجز عن وصفه حقيقة، تعجز يعني تعجز العقول عن إدراك جلاله، وتعجز الأفئدة عن إدراك كماله. فهذا إنسان ولا يحيطون به علما، من جهة أخرى ولا يحيطون الآن بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا الذي نعلمه الآن عنه سبحانه، هذا الذي نعلمه عن شرعه، هذا الذي نعلمه عن خلقه، إنما هو بما شاء. فهذا لا يعترض عليه بما يثير شبهة عند بعض الناس أن العبد قد وصل إلى أن يعلم بعض الغيبيات، بعض الغيبيات خاصة في مسألتين اثنتين، في مسألة الغيب وفي مسألة الأرحام، في مسألة الأرحام، وهذا من جملة الغيب. قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب المذكورة في آخر سورة لقمان؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هاي مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خمسة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فقد تثير هنا تثار شبهة أن هناك أمرين اثنين، وهو مسألة الغيب ومسألة الأرحام، قد توصل مثلا العبد إلى معرفة بعضها. فنقول لبيان أو لرد هذه الشبهة الحقيقة ضعيفة جدا خمسة أوجه يمكن أن نجملها، خمس أوجه مجموعة يمكن أن تكون ردا بليغا على هذه الشبهة. أولا نقول هذا العلم لا يزال قاصرا مهما الدعية فيه، لا يزال قاصرا، وقد يخطئ، ولما قد يخطئ قد يخطئ كثيرا، فكثيرا ما يزعم ويدعى معرفة ما في الأرحام ويكون تكون النتيجة على خلاف هذا الادعاء. قد يكون هذا يحدث كثيرا. إذن هذا العلم ليس يقيني بل هو احتمال، مجرد احتمال، قوي ضعيف، المهم لا يمكن أن تجزم، لا يستطيع أحد أن يجزم أن هذا حق. حتى هذا كلام ليس كلام، هذا كلام العلميين، العلميين الذين اكتشفوا هذه الأشياء يقولون هذه أمور يعني أغلبية. إذن هذا سواء كان ناحية الغيب أم ناحية الأرحام. ثانيا أن الله عز وجل يعلمه ابتداء، أي يوم يكون العبد نطفة، بل قبل ذلك يعلم ما في الأرحام. إذا رمى الرجل النطفة في رحم المرأة علم الله عز وجل ما هذه النطفة، أهي ذكر أو أنثى، أهي ذكر أو أنثى. فبخلاف علمه فإنه بعد أن يقترب، بعد أن تقترب بعض المظاهر الكونية من بعض الأجرام والكواكب السماوية، عندما تقترب بعض المظاهر الكونية من تلك الكواكب عندئذ يعلمون أنه سيكون مطر. لكن هل يمكن أن تعلموا قبل ذلك؟ هل يمكن أن تعلموا أن المطر سينزل في اليوم الفلاني قبل أن تحدث مثل هذه المظاهر؟ إذن فالله عز وجل هو الذي أتاكم هذا العلم بأن هذه المظاهر، أعطاكم هذه المظاهر تستدلون بها على نزول المطر، لكن هل يمكن أن تعلموا نزول المطر قبل هذا؟ لا يمكن. كذلك بالنسبة للأرحام لا يمكن أن يعرفوا النطفة، أن يروا إلى النطفة قلت هذه ذكر أو أنثى، لا يمكنهم ذلك، بل حتى تمر على ذلك مدة. إذن فالعلم الله عز وجل من بداية الأمر جاء علم يقيني، وعلمهم ليس من بداية الأمر. ثالثا علم الله ذاتي، وعلمهم بوسائل، ومن الذي خلق الوسائل؟ هو الله. إذن فهو الذي علمهم، فهو الذي علمهم. فهم مثلا أنت بماذا علمت تفسير الحمد لله رب العالمين؟ بعقلك. أي من الذي أعطاك العقل؟ هو الله. إذن فهو الذي علمك، فهو أعطاه الوسائل هذه، فهو الذي علمهم وأذن أن يعلموا، إن علموا أذن أن يعلموا. فإذا أطلعهم بالوسائل رابعا، فنقول ما دام أن الله أطلعهم على ذلك بوسائل هو الذي وفقهم إليها، نقول مثل الغيب. الغيب هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ لا، علم بعضه. هذا البعض من الذي علمه إياه؟ الله عز وجل عن طريق الوحي. فعلم هؤلاء بعض مظاهر الكون عن طريق ما يسره لهم، عن طريق الظواهر الكونية التي يسرها لهم. وخامسا لا بد أن نعلم وأن نتدبر التعبير في القرآن الكريم. لاحظوا ماذا قال: إن الله عنده علم الساعة. هذا كلمة عنده لها وزن. إن الله عنده علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، عنده خلاص، هذا لا تقطع، لا تقطع، أو لا نقولش لا تقطع، اقطع، اقطع الرجاء بالعلم به. إن الله عنده علم الساعة، هذا عنده. شوف التعبير، كلمة عنده لها وزن ثقيل. بعدين وينزل الغيب وينزله ويعلم ما في الأرحام. عبر القرآن هنا بالعلم، عبر بالعلم، لأنه يأذن لبعضهم أن يعلموا، يأذن لبعضهم أن يعلموا بوسائل الله عز وجل يخلقها. وبعدين لما كان الأمر مستحيل تعلمه ماذا قال؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. عبر القرآن هنا بالفعل دارا، وما قالش وما تعلم، دارا. ولا شك أن الفعل دارا أعظم بكثير من الفعل علم، لأن دارا تدل على اليقين دائما، علم قد تدل على الاحتمال. فإن علمتموهن مؤمنات، وإن علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم. العلم قد يطلق على غلبة الظن، لكن دارا دائما يطلق على اليقين. فلاحظ في الأمور التي سنى أو أذن للعباد أن يعرفوها جاء التعبير القرآني بالعلم، لأنهم قد يعرفون، قد يعرفونها عن طريق وسائل. لكن هذه الأشياء ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ما تدري نفسه بأي أرض تموت، مقطوع على كل أحد أن يعلمها. لا أحد يعلم أين يموت، ولا أحد يعلم ماذا يكسب غدا، ماذا يفعله غدا من خير أو شر أو غير ذلك من القضاء والقدر. هذا لا قلنا لا يعترض به على أن الله عز وجل يعلم كل شيء. وإذا نفى العلم عن شيء فإن العبد لا يعلمه إلا إذا شاء الله عز وجل. إذا شاء الله. فإذا هذا الإنسان يتذكر هذه الأوجه الخمسة حتى لا تثار شبهة تمس جناب الله تبارك وتعالى. أما الاسم الذي نتطرق إليه اليوم فهو قريب من الخبير. وهو اللطيف. لذلك كثيرا ما يقترن اسم اللطيف بالخبير. فاسم اللطيف اسم وصفة ثابتان بالكتاب والسنة. قال تعالى: لا تدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار ولا ولكنه هو سبحانه يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال: أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء. وقال: إن الله لطيف خبير في عديد من الآيات. وفي السنة في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وسقنا هذا الحديث في بيان صفة الشهادة والرقابة على كل شيء شهيد. حديث مسلم عن عائشة طويل عندما أرادت أن تعلم أين ذهب ليلا أين ذهب تقول: فليس إلا أن اضطجعت يعني غير نمت دخل يعني الحق بي صلى الله عليه وسلم فليس إلا أن اضطجعت دخل. فقال: ما لك يا عائش حشية رابية تتنفس وصدرها يصعد وينزل حشية رابية هي هو المريض بالربو. رابية من الربوة صعود. ما في اسمه كلمة ربوة والربا ربا زيادة. هذا الربوة رابية أي ربى صدر العبد. متى يربو صدره؟ متى؟ بشدة إذا كان يضيق فيه النفس. فلذلك سمي الربو ربوا لأن العبد المريض بضيق النفس يربو صدره فقالت: قلت: لا شيء، ما في شيء. فقال: لتخبرنني أو ليخبرني اللطيف الخبير لاحظوا متى يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء فإنها تدل على معناها. طبعا تتنظر أين يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تفهم معناها. فمن خلال هذه النصوص من الآيات: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لتخبرنني أو ليخبرني اللطيف الخبير، ندرك أن اللطيف له معنيان. اللطيف يا أخوان الإنسان لازم يعرف شو معناه اسم الله هذا اللطيف، لأن يعني كلنا نتكلم به، لأن العامة تعرف معنى واحدة وتجهل المعنى الآخر. فنقول له معنيان في اللغة وفي إطلاقه مع الله. ففي اللغة له معنيان، أولهما من اللطف، قال في لسان العرب: ومعناه والله أعلم الرفيق بعباده. لذلك احنا نقول: يا لطيف الطف، ماذا؟ فرفق بعبادك. فهم يجوز. فمن المعنى إذا من اليوم إذا قلت يا لطيف الطف بمعنى يا رفيق ارفق. قال: واللطيف الرفيق بعباده. وقال أبو عمرو بن العلاء، شوف كلام أبي عمرو بن العلاء: هو اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق، والذي يوصل إليك أربك أي غرضك، يوصل إليك مطلوبك وما تريده برفق. وقال: واللطف من الله هو التوفيق والعصمة. واللطف يقول ابن المنظور هو البر والكرم والتحفي. التحفي هو العطاء والبر. إنه كان بي حفيا أي برا، إن الله عز وجل بر. ويقال لطف ولطافة. إذا ماذا نستفيد من كلام ابن المنظور؟ أن مجموع هذه المعاني كلها تدور نحو على ماذا؟ على الرفق. فنقول: اللطيف هو الرفيق، ويوصل إليك العطاء، ويوصل إليك ما تريده برفق. سنأتي بيانها. المعنى الثاني ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى فقال: اللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح. وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. شوفوا جيدا ماذا زادنا معنى آخر. ما هو؟ وقالنا بالرفق، لكن زادنا معنى آخر. العلم بدقائق الأشياء، بدقائق المصالح، بدقائقها. فهذا معنى لطف يلطف، لطف يلطف. أما لطف فهو دق وخفية، لطف الشيء أي دق أي صغر وخفية. لذلك الجسم الذي لا يرى شو اسمه، الجسم الذي مثل أشياء لطيفة تقول هذا لطيف، شيء جسم لا تكاد تراه تقول هذا شيء لطيف، أو انظر إلى يسموه كلام أنت لا تفهمه، أنا لا أفهمه، هذا لا يفهمه، نعطيه العالم يفهمه، ماذا يسمونها؟ لطيفة. فهم ماذا يسمونها؟ لطيفة. أي اسم هذا شيء خفي لا تدركه بسهولة، يدركه العالم. ما كيف قرأوا هذا؟ لطيفة بمعنى النكتة الجيدة، لطيفة. ومن اللطائف، ما فين اسمها من اللطائف، ولطائف المعارف، يعني كتب اسمها لطائف المعارف. إذا ما خفي ودق، إذا نستطيع أن نجزم من خلال هذه المعاني ماذا؟ أن المعنى اللطيف الرفيق زيد، والعليم بدقائق الأشياء، العليم بدقائق الأشياء، صح. فنقول يدل على المعنى هذا الأول شو هو؟ شو الرفيق؟ استعمال العرب في هذا، لا يزال العرب يستعملون هذا، يقول فلان لطيف، أيش معناه؟ رفيق. تذكرون الحديث جبناه مرة في الحديث عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي تهدر من بينها سب النبي صلى الله عليه وسلم، سبه وشتمه والعياذ بالله. فبينا الحكم الشرعي في هذا انه يقتل مباشره، يقتل مباشره حتى ولو تاب، حتى ولو تاب يقتل مباشره، توبته له. الحديث الذي يدل على ان حد ساب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالسيف، ما هو الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي عن ابن عباس، ان رجلا اعمى كانت له ام ولد، كانت له جارية أم ولد، له منها بنتان، له منها بنتان، فكانت تكثر الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، جارية تكثر الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة قال، فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فسبته، قال فلم أصبر، فقمت إلى المغول مثل السكين الطويل فوضعته في بطنها، وهو رجل أعمى لكنه بصير، أعمى البصر لكنه واضح الرؤية، عنده رؤية عجيبة، فوضعته في بطنها، كيف رأى بطنها حتى يضع فيها؟ الله أراه، لأن هذا أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فاتكأت عليه فقتلتها، زدتك عليه حتى قتلها، فأصبحت قتيلا، لأن قتيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال نشدت أنشد الله رجلا عليه حق فعل ما فعل إلا قام. فأقبل الأعمى يتدلدل، أي يمشي، سير الأعمى يسمونه التدلدل. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صاحبها، أي أنا صاحب هذه الفعلة، كانت أم ولدي أي جاريتي، وكانت بي لطيفة، وكانت بي لطيفة، هذا الذي يمنعني أن أقتلها من أول الأمر، كانت بي لطيفة تحسن إلي، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فبكرك فلم أصبر حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر، أن دمها هدر، تعبير بالمصدر محضور، أي لا تدفع ذية ولا أي شيء، أن دمها هدر، إذن لطيفة. والحديث بتاع الإفك، قصة الإفك عائشة رضي الله تعالى ماذا قال صحيح البخاري، قالت فاشتكيت شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، وأنا لا، هي لا تعلم، كانت مريضة صح، كانت مريضة طارحة الفراش لا تعلم ما الذي يحدث في المدينة. قالت ويريبني في وجعي، أي دخل الشك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه، ما كنت أرى ذلك اللطف الذي كنت أرى منه حين أمر. هذا ماذا يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا بها في مرضها، أي هو الذي يقوم على شؤون البيت في مرضها. سجلوه، هذه ثمرات معرفة اللطف. كان لطيفا بها إذا مرضت، فكانت لا ترى هذا اللطف في أيام الإفك، يعني دخلوا شيء فيسلم ويقول كيفتيكم. إذن هذا المعنى له استعمال، لا استعمل بمعنى الرفق. وهناك معنى الثاني شو هو؟ العلم بدقائق الأشياء، يدل عليه قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهم يعني ما كان الله عز وجل يقول وهو اللطيف الخبير إلا إذا كان معنى اللطيف أنه لا يدرك، لا يدرك. فهم أي لا يدرك بسهولة، أن الله عز وجل لا يدرك، الإنسان يحار في حقيقته سبحانه وتعالى في عظمته، لا تدركه الأبصار يقابل اللطيف، وهو يدرك الأبصار يقابل الخبير. فهم إذن يستعمل اللطف بمعنى الدقة، بمعنى الدقة كثيرا في كلام العرب، وأتينا بأمثلة في استعمال العلماء، هذه لطيفة وهذه لطائف وغير ذلك. وبهذين المعنيين يوصف الله تبارك وتعالى، فنقول عنه اللطيف بمعنى الرفيق، واللطيف بمعنى العليم بدقائق الأشياء، ويوصل العطاء برفق، يوصل العطاء برفق. وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى بعد الأذان، نشرح هذين الاسمين عند أهل السنة والجماعة. فإذا رأينا معنى اللطيف بمقتضى اللغة العربية، ولا يخالف المعنى المقصود إطلاقه على الله تبارك وتعالى المعنى اللغوي، أي لا يخالف المعنى اللغوي المعنى الذي يستعمل في حق الله. أما المعنى الأول الذي يتعلق بعلمه سبحانه، فقد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره إنه أي اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. إذن أحاط علمه بالسرائر، إذن لطيف سبحانه يدرك دقائق الأشياء. أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. هذا المعنى هل هو شائع استعماله اليوم؟ لا يستعملون الناس بهذا، يستعملون اللطيف فقط بالمعنى الثاني، تسمعهم يقولون يا لطيف الطف، أي بمعنى الرفق، لكن لا يستعملون اللطيف بمعنى الذي وسع علمه كل شيء، دقائق الأشياء وأسراره. المعنى الثاني الذي يشاع استعماله عند الناس، ولا هناك ناس تعرفون يستعملون اللطيف بمعنى العليم، هل تعرفون أحدا؟ لا، ليس هناك، لا يوجد، مفهوم لا يوجد احد يستعمل ذلك. الانسان لابد ان يتذكر ان معنى اللطيف اوسع مما يستعمل اليوم. الثاني ذكره ايضا الشيخ السعدي بعد ذلك فقال وهو اللطيف بعباده المؤمنين. شوف كلامهم كم يتشابه بعضهم، قال الموصل اليهم مصالحهم، الموصل اليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. اللطيف مو بس يا لطيف الطف، لا بل يوصل لك الأشياء التي تريدها بطرق لا تشعر بها أبدا، هذا شو معنى اللطيف. إذا فهذا حتى الاستعمال العامة قاصر قليلا، يستعمله فقط في الستر بمعنى يا لطيف استرنا واحفظنا، لكن المعنى هذا أفضل أوسع. حتى إذا رأيت الله عز وجل يوصل إليك أشياء ما كانت تخطر ببالك قل سبحان الله اللطيف، فهم لطيف فهم. فقال فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. شو عطاه؟ لماذا احنا ذكرنا اللطيف بعد الخبير؟ لأنه بمعنى، فهو بمعنى الخبير من جهة وبمعنى الرؤوف من جهة أخرى. وما ذكره رحمه الله صواب، يدل عليه ما رواه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله عز وجل إنه كان بي حفيا، قال إنه اللطيف هكذا تفسر إنه كان بي حفيا، قال هو اللطيف. ماذا تفهم؟ أي الرؤوف الذي يوصل إليك الحفي هو كثير العطاء، كثير الامتنان، يمن عليك كثيرا يعطيك. وقال أيضا مرة البخاري أيضا رواه معلقا ووصله ابن أبي حاتم أيضا أنه فسر البر، إنه البر الرحيم، فسر البر بأنه اللطيف. إذا فسر الحفي بأنه اللطيف وفسر البر بأنه اللطيف. ماذا يعني هذا؟ أن اللطيف يعني هو الرؤوف الذي يوصل إليك الأشياء وأنت لا تشعر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في الجزء الثاني صفحة 85 قال وهو اللطيف بعبده ولعبده، لأن اللطيف يتعدى بالباء واللام، إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، ما قالش لطيف بما يشاء، ويجوز تقول بما يشاء. قال وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. نشرح شو يقول؟ وهو اللطيف بعبده ولعبده، يلطف بعبده ويلطف لعبده، يلطف بعبده بمعنى يحفظه ويرفق به، ويلطف له يوصل له الأشياء وهو لا يشعر. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، بخبرة، هذا المعنى الأول. واللطف عند مواقع الإحسان أي إدراك الأشياء بالعلم ويحسن إليك، هذا معنى اللطف. فيريك عزته ويبدي لطفه، عزته بماذا؟ بسعة علمه، بسعة علمه، تتعجب من عزته. فيريك عزته ويبدي لطفه بالعطاء في الوقت نفسه، عزيز ولطيف قريب. والعبد في الغفلات عن ذا الشأن، والعبد غافل عن هذا الشأن. لماذا؟ لأنه ثمرات هذا الاسم هي نفسه التي رأيناها في ثمرات الخبير والعليم والسميع والبصير. لكن هناك شيء مهم لا شك أنه لا ينبغي علينا أن نقف عليه، أمر زائد، أن الله تعالى لا يضر أولياءه. إذا أدركت أن الله لطيف لا يضر أولياءه، فهو يريد أن يتم عليهم إحسانه، يريد أن يتم على العبد إحسانه وأن يشمله بكرمه، فييسره لليسرى ويجنبه العسرى، ويجري عليه من أنواع المحن والإحن، أن يرى العبد خطرات أنواع من المصائب، أنواع من المحن، ما يجعله يتبرم، يتبرم، وهو لا يدري أن الله عز وجل يريد أن يوصل إليه شيء، ولا يدري، يخفى عليه هذا الأمر، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يخفى عليه، لكن الله عز وجل يعلم، ويكره تلك الفتن وتلك المحن، وتشق عليه، وهي عين صلاحه، وهي أسباب سعادته، ولا يدري أن من وراء هذا الظلام نور، لا شك أن الظلام وراءه نور. لذلك انظر كيف يوسف عليه السلام، نبي ابن نبي ابن نبي ابن، عجيب، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يفعل به ماذا؟ يبعد عن أبيه، يبعد عن بلده، يرمى، يلقى في الجب، يباع، يكون خادم في بيت العزيز، يدخل السجن، شيء عجيب، يتهم بالزنا، يتهم بالفاحشة، أشياء عجيب هذا. لكن شوف يوسف عليه السلام لما في الأخير، لما ختم الله عز وجل قصته ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا نسجع، وكان تحت في تصرفه خزائن مصر كلها. ماذا قال في الأخير؟ إن ربي لطيف لما يشاء. لماذا قال هكذا؟ أشمع قال إن ربي قدير، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه العليم الحكيم. ختم القصة كلها يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، الله عز وجل أوصل له أشياء وهو من طرق لا يشعر بها أبدا، ما كان ينتظر أنه سيحدث له مثل هذا من وراء هذا البلاء. الإنسان عليه إذا رأى مكروها أن يجزم أن الله لطيف، ومن وراء هذا الأمر شيء راح يقربه لك سبحانه وتعالى، شيء سيقربه إليك، فلا تجزع ولا يعني لا يصيبك القلق والاضطراب، فإن الله عز وجل في حكمته شؤون. فهذا كما يقول أحد العلماء فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد إلى مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رئاسة أو سبب من أسباب المحبوبة فيصرفه الله عنها ويصرفها عنها، يبعد عنها ويريدها لكن الله يبعده عنها ويبعده عنها، يعني لو أبعده عنها لأمكن أن يعود، يبعده عنها ويبعده عنها، مصلوش بعيدة. فقال رحمة به لئلا تضره في دينه فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ادخر له في الغيب لحمد الله وشكر وأثنى عليه على ذلك، فإن الله رؤوف بعباده لطيف بأوليائه. لذلك الله عز ماذا يقول؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تنسوا أن هذه الآيات نزلت في مصيبة، في طلاق، شرط طلاق، المرأة مطلقة، الله عز وجل يقول يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والطلاق مصيبة للرجل والمرأة. أما الرجل فقد عمل مدة فدفع مهرا ثم يطلق، مصيبة. والمرأة قد كذلك دفعت شبابا، دفعت أعمارا، دفعت وقتا، دفعت متاعا، ثم الله عز وجل لا أحد يظلم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا نعمه في كل مصيبة تحدث لك، في كل شيء حتى خير رأيته ذهب فاعلم أن الله لطيف، يبعد عنك سوءا أنت تراه ضر، يبعد عنك سوءا ربما ادخر لك، فالله عز وجل لطيف لما يشاء. هذا ونقف هنا، المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتطرق إلى أسماء تشبه هذه الأسماء كالحكيم والمحيط والواسع وغير ذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، إنه منتهى.